بسم الله الرحمن الرحيم.
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع دروسنا عن أهل السنة والجماعة شرعنا نتكلم عن أركان الإيمان وحقيقة الإيمان بالله تعالى، فذكرنا مقدمات وشرحناها. قلنا الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، اتفقت عليه كلمتهم واجتمعت عليه أئمتهم وتلقاه خلفهم عن سلفهم. والإيمان بالله والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلفين، والمؤمنون أهل ولاية الله، والمؤمنون أهل ولاية الله، يحبهم ويحبونه ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها. وقفنا عند قولنا والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطل ومنه ظاهر. الأخ يسأل في شعب الإيمان، ذكرنا جملة، قلنا شعب الإيمان إيمان، وشعب الكفر كفر، وليس كل شعبة من شعب الإيمان تكون إيمانا، ولا كل شعبة من شعب الكفر تكون كفرا. هو لا يفهم هذه العبارة. هذه العبارة قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن القرآن الكريم أو السنة المطهرة يذكران الشيء محكوما له بالإيمان أو بالكفر. فمثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، هذا معناه أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وليس معناه الحكم بالإيمان المطلق لصاحب هذه الشعبة، بل فيه شعبة من شعب الإيمان. الإيمان الذي هو شعب أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن إماطة الأذى عن الطريق إيمان، معنى أنها إيمان أنها شعبة من شعب الإيمان. لا يصح أن يحكم لصاحبها بأنه مؤمن الإيمان المطلق، إنما فيه شعبة من شعب الإيمان. وتتضح أكثر عند الكلام عن شعب الكفر. شعب الكفر تسمى كفرا وإن لم يطلق على صاحبها أنه كافر أو يستحق اسم الكفر المطلق. فإذا قال صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت، علم أن الطعن في النسب شعبة من شعب الكفر، وأن النياحة على الميت ولو كان الحسين رضي الله عنه شعبة من شعب الكفر، ولا يمكن أن يكون شعبة من شعب الإيمان، ولا يمكن أن يكون إيمانا ولا دينا ولا شريعة ولا عقيدة، إنما النياحة عقيدة من عقائد الشيعة الشنيعة، وكلكم شاهد نياحتهم في يوم عاشوراء مع كل عاشوراء. فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفر، كما يفعله الشيعة على سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، تفعله المرأة إذا فقدت زوجها، والأم إذا فقدت ولدها فتغلبها العاطفة، الأم تغلبها عاطفة الأمومة، مجرد ما يقولها ابنك مات أو عمل حسن فتصرخ وتلطم وتولول وتشق الجيوب لضعف إيمانها. أو امرأة بتحب زوجها وهو على نحو ما تقول يا سبع يا بعل يا جمل مات ولي مين بعدك فنح. وهذا في الناس كثير، النياحة على الميت من الكفر، يعني كافرة؟ لا، يعني بها شعبة من شعب الكفر. وهذا معنى قولنا ليس كل شعب الإيمان إيمانا وليس كل شعب الكفر كفرا، بل بها أو به شعبة من شعب الكفر. يعني لمن طعن في النسب نقول به شعبة من شعب الكفر، ولمن ناحت على ميت بها شعبة من شعب الكفر. شعب الكفر ليست كفرا صراحا بواحا، وإلا من يبقى على الإسلام أو الإيمان؟ لو جعلنا كل شعبة من شعب الكفر كفرا فلن يندو أحد إلا الأنبياء، لعصمتهم، وربما الصديقون، ربما. إنما تعالى لطلبة علم، شاقول لك العوام، وانت عارف طلبة العلم قد ايه، اكثركم هم ده بكتير قوي، ده لما نفترض ان احنا كلنا طلبة علم، حاولتكم تحسبوا النسبة دي للجماعة اللي هيحضروا مباراة في كأس الأمم الأفريقية، تطلع قد ايه؟ خليها في السبت، العوام مش هنقيس عليهم احكام، هناخد الحكم ونتكلم عنه على طلبة علم، لطالما درست العقل، وكان من بين دروس العقيده بيان معاني شعب الايمان وشعب الكفر، على الرغم ان انا كنت في يوم اود ان انا اشرح شعب الايمان للبيهقي من خلال هذه النصوص، لكن بنمر مرور الكرام على عقيدة اهل السنه لانه سبق الشرح. فبنقول من ضمن شعب الكفر الحلف بغير الله، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، في لفظ الحاكم فقد كفر. كفر، أيوة كفر، يعني كفر، يعني ما كفر، بل يعني ايه؟ يعني به شعبة من شعب الكفر. الاول قول كفر، ايوه كفر، وبعدين يعني ما كفر، يعني لم يكفر الكفر الذي يخرجه من الملة. هما ليه بقى ايه؟ قال به كفر، وبه كفر يعني ايه؟ يعني وقع في شعبة من شعب الكفر، وليست كل شعبة من شعب الكفر كفرا يحكم على صاحبها بأنه كفر فخرج من الملة. ولو أن كل شعبة كفر يحكم على صاحبها بالكفر المطلق لما بقي من الناس أحد حتى طلب علم. أرجع بك للمثل اللي أنا بقوله، انا قاعد بشرح حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من حلف بغير الله فقد اشرك او فقد كفر. وبقوله مثاله من يقول والنبي، وهذا عندنا كمصريين لغه لهجه حاجه تعودناها اشبه ما تكون بمفتاح الكلام، يعني اي واحد عاوز يقول اي حاجه في اي حاجه يروح بديها بايه؟ والنبي. والنبي ها، والنبي خذ، والنبي كوبايه ميه، والنبي اتفضل عندنا، والنبي هقول لك حاجه. فانا قاعد اقول لهم ما نقولش والنبي عليه الصلاه والسلام، ولا نقولش رحمه ابوك، ولا غلاوه امك، ولا نقول وابني اللي حلتني للدنيا، ولا امراتي وفداها عني، ولا نقول والميه طهر والشاي سخن نعمه الشريف، ولا نقول النعمه ولا الذمه ولا الامان، والامان والذمه اللي كنا بنتكلم عنها امبارح اللي مش موجود، لا نقول لا الذمه ولا الامان، ولا نقول علي الطلاق، ولا نقول وحياة الطريق اللي احنا ماشيين عليه، والعشرة دول، ورأس سيدنا الشيخ، ورحمة أبوي، أبدا ما نقولش حاجة من ده خالص. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. واحد من طلبة العلم كده اللي قاعدين قدام، قال طب والنبي سؤال يا مولانا، عاملة زي النقل وتتكرر. اهو ده طالب علم مش عامي. العام احنا عندنا اهل السنة نعذره بالجهل، ولكن نبين انه ما عصي الله بذنب اعظم من الجهل، وانه المفروض يتعلم، والعلم ده من جنس فرض العين. ان لم يتعلم عقيدته فماذا يتعلم؟ ففرض عين عليه ان يصح عقيدته وان يصح عبادته، وان كان ليه في المعاملات يتعلم المعاملات، ان كان هيتجوز يعرف فقه الزواج، هيطلق يعرف فقه الطلاق. انما كل النهارده شغال لا عارف يتجوز، وان طلق مش عارف يطلق، ومش عارف الاحكام، وحاجات بتحصل، ولما بنقعد في لجنه الفتوى بنمرق. المطلوب فيما هو يقدم عليه ان يتعلم احكامه. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينزل السوق ويسأل الناس في فقه البيوع، فقه المعاملات، اللي لاقيه مش فاهم ازاي يبيع ويشتري، يعرف البيع الحلال من حرام والبيع الفاسد من البيع الصحيح، ويفرق ما بين البيع والربا، واحل الله البيع وحرم الربا، يعلوه عمر بدرته. روح اتعلم وتعالى بيع واشتري. النهارده البيوع الفاسده بتحتل 90%، ولا حد يعرف. لما يجي يسألك تقول له ده بيع فاسد يعني ايه، ويحاور معاك وحاول حاول عاوزك في الاخر تقول له يا عم اعتقل لوجه الله، روح اتعامل زي ما انت، روح جهنم لوحدك، ما تدخلنيش معاك، طمم على اللي في دماغك. الربا بتاع البنوك ربا، اصله اصله وفصله يا عمي، لا اصله ولا فصل، انا كده متذمر. فوائد البنوك ربا، عاوز تاخد فتوى غير ما تجنيش انا. البورصه حلالها مغامره وحرامها مقامره. ما غلب شره على خير او حرامه على حلال لا تتعامل فيه. عاوز تترخص فيما غلب حلاله على حرامه اترخص. احنا في زمن كله فتن، انما ولا بنقفلها على الاخر ولا بنفتحها على البحر. دي فتوى واحده ممكن تودي جهنم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله. فشعب الكفر ليس الكفر، بدليل أن كل واحد من المسلمين لن يسلم يوما ما من وقوعه في شعبة من شعب الكفر. فلو كانت شعب الكفر كفرا ما بقي على الإسلام أحد. فهذا معنى قولنا ليس كل شعب الكفر كفرا. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم، وتيجي الجملة دي بأكثر من حديث، مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أو لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ خاب وخسر. الذي يبيت شبعان وجاره جاء وهو يحب. وقيس على ذلك، وكلمة لا يؤمن هتفسرها على حرفيتها يبقى العكس منها يكفي. لا يؤمن يبقى يكفي، نفى عنه الإيمان يبقى أثبت الكفر. في ناس فهموا كده، فسألوا ابن عباس رضي الله عنه: يا ابن عباس، ما معنى لا يؤمن؟ أيكفر؟ قال: لا، يعني لا يؤمن، يعني لا يؤمن بس. وأراد ابن عباس أن يقول بقوله لا لا يكفر أنه لم ينتفي عنه حقيقة الإيمان، أو لم ينتفي عنه اسم الإيمان، مطلق الإيمان، فيما فصله الفقهاء بعد ذلك على أنه انتفى عنه كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان. فهذا كالتفسير لما ذكرناه في آخر كلامنا في الأسبوع الماضي. ذكرنا والإيمان اعتقاد وقول وعمل، هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وفيه رد على من خالف ذلك فزعم أن الإيمان مجرد تصديق، أو أن الإيمان مجرد إقرار، أو أخرج العمل من مسمى الإيمان. فهذه الجملة رد على كل هؤلاء فيمن جعل تعريف الإيمان لغويا. قلنا: ولا تقف المعاني في الإسلام عند المظهر، هناك معنى شرعي يختلف عن المعنى اللغوي، وإلا لكانت صلاتنا دعاء، ولكانت زكاتنا تطهيرا، ولكان صيامنا إمساكا، وكان حجنا قصدا. فما وقفنا عند شيء من عبادات الإسلام وشعائره أو شرائعه عند المعنى اللغوي فحسب، حتى يقال الإيمان مجرد التصديق، وهو كذلك في اللغة: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. لكن الإيمان له معنى شرعي يزيد عن هذا المعنى اللغوي. ولما قال من قال من الفرق إن الإيمان مجرد تصديق بالقلب، رأينا بطلان هذا، أن كم من أناس صدقوا بقلوبهم ولم ينطقوا بألسنتهم، والله عز وجل نفى الإيمان عنه وحكم بكفره مع وجود يقين القلب، التصديق، تصديق وصل لحد اليقين في قوله سبحانه وتعالى عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي قوله عن فرعون وآله: وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي قوله عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فما نفعهم هذا اليقين القلبي دون عالم يعترف بألسنته، فلابد من اعتراف اللسان. طيب لو فسرنا الإيمان بأنه اعتراف باللسان، إقرار نص، نجد من نطق بلسانه ولم يستقر التصديق في قلبه ليس كافرا فقط، بل هو منافق، والنفاق أشنع من الكفر. فقال الله في شأنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ما حكمهم عند الله وما جزاؤهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما نفعهم؟ إقرارهم. فلا بد إذن من تصديق القلب وتلفظ اللسان، ثم ماذا؟ العمل بالأركان. آمن بقلبه فاعترف بلسانه. الاعتراف باللسان ترجمة عما في القلب، كما قيل: إنما جعل اللسان عما في الفؤاد دليل. يبقى اللسان اعتراف، واحد اعترف مطالب بإيه؟ بذكر الأدلة. الفرق بين اعتراف الحق واعتراف كاذب هو ذكر الأدلة، فإن أتى بالدليل على اعترافه هذا ودليله خضوع الجوارح والأركان يكون صادقا في اعترافه. فإن لم تخضع جوارحه وأركانه كان كاذبا في اعترافه. إلا أن الأمر قد يحكم فيه بالظاهر، حكم بالظاهر مكتوب مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن نحكم بالظاهر على من كان منافقا ونحكم بالظاهر على من لم يلتزم أعمال الإسلام ولم تخضع جوارحه وأركانه لأعمال الإسلام. لكن الإيمان الذي يورثه النجاة اعتقاد وقول وعمل. وإذا كانت المسألة فيها خلاف موسع بين العلماء فهذا الخلاف نتيجة عدم التفرقة بين الحكم بالإيمان وبين الإيمان الذي يورث النجاة. بمعنى الحكم بالإيمان كما سمعت أقول لك بأسلوب ثاني، في حكم عند الله وحكم عند الناس. من آمن بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هو عندنا كاف، آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه هو عند الله كاف، وعندنا مؤمن معصوم الدم والمال، لكن هو في ميزان الله وفي حكم الله منافق، له الدرك الأسفل من النار، لكن في حكم الناس نطق بالشهادتين فهو محصوم الدم والمال. طيب، آمن بقلبه واعترف بلسانه، ثم هو لم يعمل من الإسلام شيئا، فيه تفصيل، فيه تفصيل. فنقول لا نتصور مسلما ينطق بالشهادتين ولا يؤدي لله عز وجل فرضا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم سنة، واللي هو قالوا فيه تارك جنس العمل، المصطلح الجديد اللي طلع في القرن الأخير، وقالوا إن إنسان يقول لا إله إلا الله ولا يفعل شيئا من جنس العمل، قالوا ده يعني لا يكون مسلما. هو غير متخيل هذا الشيء، وحتى الذين قالوا بمسألة جنس العمل كأنهم قد يعني إيه اللي ممكن يعمله حتى يخرج من هذه الدائرة، ولو أن يفعل معروفا مرة واحدة، يفعل خيرا مرة واحدة، إزاي يعني؟ قالوا لو مرة في حياته أمر بمعروف أو نهى عن منكر، لو مر في حياته أماط الأذى عن الطريق لا ينطبق عليه أنه تارك الجنس العمل. إن كان الأمر هكذا فقد سهلت المسألة، لأنه لا نتخيل إنسانا لا يفعل خيرا البتة، لا نتخيل إلا أن تفترضه، فحين نفترضه نجد أن تارك العمل إذا كان يوم القيامة إما أن يندرج تحت المشيئة، لأنه مات دون شرك، ما أنت عندك مسألة واحد لم يعمل خيرا قط ولكن وقع في الشرك أو أتى بناقض من نواقض الإيمان، يبقى كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه. لا، هو لم يأتي بشرك ولم يقع في ناقض من نواقض الإيمان، إلا أنه لم يلتزم أعمال الإسلام، وعلى رأسها الصلاة. فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. هذا الحديث يعطي مؤشرا أن ترك الصلاة يمكن أن يكون سبب هلكة لصاحبه. إلى متى هذه الهلكة؟ هلكة دائمة تجعله كسائر الكافرين والمشركين ونفهم الآيات كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فنجد في الآيات صفة الإجرام يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. كلمة المجرمين جاءت في القرآن مرادفة لكلمة الكافرين ومقابلة لكلمة المسلمين في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فإذا أخذت كلمة المجرمين مرادفة لكلمة الكافرين أصبح تارك الصلاة كافرا ولا نجاة له. وإذا كانت كلمة المجرمين هنا بنفس المعنى أنها يعني الكافرين لكن لأناس لم يتركوا الصلاة فحسب بل خصالهم قالوا لم نكن من المصلين هذه واحدة ولم نكن نطعم المسكين هذه الثانية وكنا نخوض مع الخائضين هذه الثالثة وكنا نكذب بيوم الدين وهذه الرابعة والخطيرة لأنه لم نكن نطعم المسكين ذنب كنا نخوض مع الخائضين ذنب لما كنا نكذب بيوم الدين كفر فهل كفروا لقولهم لم نكن من المصلين وينطبق عليهم الحديث بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أم كفروا باجتماع هذه الخصال كلها فيهم ومنها وكنا نكذب بيوم الدين وهذا كفر لا يختلف عليه فأصبح ترك الصلاة كفرا مختلفا فيه والتكذيب بيوم الدين كفرا لا يختلف عليه والدليل تطرق إليه الاحتمال لذا قلنا فهل تارك الصلاة دخولهم النار وعدم نجاتهم دائما وابدا كالكفار وذكرنا هذه الأدلة أو عدم نجاة بدخولهم النار إلى فترة موقوتة تقع فيها كل الشفاعات فلا ينال تارك الصلاة منها شيء شفاعة الأنبياء وشفاعة الشهداء والعلماء والملائكة إلى آخره إلى أن تأتي شفاعة أرحم الراحمين آخر شيء مسك الختام حين يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا رب إنك قلت ولسوف أعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولن أرضى وواحد من أمتي في النار. يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. طيب كلهم إسلام يقولهم أجل صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. فيقول عليه الصلاة والسلام يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل أما هذا فليس إليك يا محمد. بمعنى أن شفاعاتك أخذتها، كل ما لك من شفاعات أنت نلته، أما هذا فليس إلك. ولا وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، أو عظمتي وكبريائي، لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوم النار. لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، حتى لا يخرج من قالها نفاقا هم كفر يوما ما. معاكي كانوا بيصلوا او ما بيصلوش، بيزكوا او ما بيزكوش، لا، وجاية في نهاية المطاف. الحديث في رواية اخرى، فيخرج الله عز وجل قوما قد انتحشوا صاروا حمما، تفحموا احترقوا، فيخرج قوما قد امتحشوا لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. يقال لهم الجهنميون أو عتقاء الرحمن من النار، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البحر. فينبتون كما ينبت الماء البقر في رقابهم خواتيم يعرفون بها، فيسمون بالجهنميين أو يطلق عليهم عتقاء الرحمن من النار، فيبقون هكذا إلى ما شاء الله ثم تمحى عنهم. مثل هذه الأحاديث تجعلنا ونحن نتكلم عن العمل لا نجعله في مرتبة الاعتقاد والقول، لا نجعله في مرتبة تصديق القلب ونصف اللسان. ونقول العمل من مسمى الإيمان ومرتبط به ولا ينبغي التقليل من شأنه، ولا نجد في كتاب الله عز وجل إيمانا بغير عمل ولا سبيلا إلى النجاة بغير الإيمان والعمل الصالح، ولكن فضل الله عز وجل لمن آمن فلم يعمل أنه لا يسوي بينه وبين أصحاب القيامة العظمى الذين كفروا به، أشركوا به، ألحدوا به، جعلوا له ولدا أو والدا، جعلوه اثنين أو ثلاثة. لا يسوي الله بين من قال لا إله إلا الله وبين هؤلاء أبدا، ولذلك لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله. طيب، لكنه ترك العمل، نال جزاءه، نال جزاءه، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، فيجزى به في الدنيا ويجزى به عند الموت، ويجزى به في القبر، ويجزى به في عرفات الموقف، ويجزى به حين يدخل النار فيترضى ويعذب ويذوق من ويلاتها أحقابا قلت أو كثرت، ثم في الأخير تدركه رحمة الله عز وجل فلا يسوي بينه وبين من كفر به أو أنكره أو سلسه أو جعل له ولدا سبه وشتمه. يشتمل ابن آدم فيزعم أن لي ولدا وليس لله عز وجل صاحبة ولا ولد، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلمن أراد النجاة، وتكون النجاة من أول الطريق، يعني ليس في نهاية المطاف، يعني انت تعمل زي الأولى، المهم ما وخلفت في النار، أو المهم وزحزح عن النار وما يدري فين. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فبتيجي الفردوس الأعلى أو أي درجة في الجنة بدون ما تعمل صالحا؟ إنما في واحد مستني النجاة ساعة قال عليها ربنا يخرج من النار قوما كالحمم لا لخير قدموا ولا لعمل صالح قد عملوا، يسميها غلوتين في جهنم، غلوتين. الغلوتين دول مثلا على الريحة، لا جهنم لما تزفر على الناس زفرة زفرة، فتجف الأمم على الركب. عرض يخرج من النار له ثلاثة رؤوس يتكلم بلسان فصيح، إن وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن أترك مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. فانظر كيف حال الناس وهم في أرض المحشر، من يقترب من النار كيف حاله، فضلا عن أن يتردى فيها، ده هو بمر على الصراط بس مرور. الأنبياء والملائكة لا يملكون إلا أن يقولوا يا رب سلم سلم، مجرد مرور فوق جهنم التي هي قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مرور، وبعدين الناس على صراط حسب أعماله، سابقون السابقون يمرون كالبرق الخاص، طرف العين كالجواد المسرع، وبعدين تأتي درجات أقل كالرجل يهرول هرولة، كالرجل يمشي مشي، وبعدين ما هو أدنى من ذلك، الرجل يحبو حبوا مات على الصراط بيدي ورجلي، تتخطفه كلاليب وحكت على الصراط، تنزلق يد فيمسك بالأخرى، وتنزلق رجل فيمسك بالأخرى، ولا يزال كذلك يحبو، وتتخطفه الكلاليب والحسد، فمخدوش ينجو يوصل لخط النهاية، يقول ايه اول ما يعدي كده خلاص عدى. الحمد لله الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعط احدا من العالمين. وهو مسكين جاي في الاخر جاي في السبيل. ومفاهم انه لمجرد انه موقعش لان هو بس يعني شم الريح شاف جهنم شاف السواد طالع عليه الدخان وقاعد مثبت في الصراط. يعني لو 100 واحد عاوزين يخلعوه ما يقدروش يخلعوه. وتقع رجل يروح ماسك بالتاني ويمسك ويلف ودور ومع انه في حقك قاعد يخطف فيه. وشوف كسوت الثعلان ومع ذلك غير لما يسلم يحس انه ما فيش احد احسن منه. نجا نجاة يعني ما في بعد ذلك. شاف مرور بس يجي واحد يقول لك بيتها غموتين مخدوس ناجل ومخدوس يتردى. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول على اهون اهل النار عذابا من توضع جمرتان تحت قدمي تغلي منهما دماغه. جمرتان اهم الغلوتين اللي بتقول عليهم. يا ما تقول لي واحد تارك صلاة مقصر بحق لما تيجي تصلي خدونا على الجنح يا عم تعالى صلي وبطل سريع بيتها غلوتين في جهنم. عنديش وقت احنا في عصر السرعة الدنيا مليانة غلاء وبلاء. اروح اكسب لي 2 جنيه بلا ركعتين بلا يا عم. هو طبعا لو دخلت في مرحلة الاستهزاء والانكار خلاص ده والعياذ بالله يكفر بعد ايمانه ويرتد بعد اسلامه. ولكن مين حتى فين الشريعه المطبقه تقول له تعالى انت بتقول كده ليه؟ وتستتيبه 3 ايام فان تاب وصلى فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا. وان لم يتب خلال 3 ايام يقاد لإقامة الحد عليه ويعطى الفرصة الأخيرة حين يرى المقعد والسيف والسياف. قبل ما يحط العصا على النص قولوا له استنى زي ما بيقولوا نفسك فيه قولوا استنى تصلي آخر لحظة وآخر فرصة تصلي وإلا قتلناك. إن شاف المسألة ما فيهاش لأ سياف واقف ومشي فيه قال أصلي تعال ارجع. ونقول للسياف ارمي السيف وراح يصلي قدام ما يفعل حركات الصلاة كالأعمال البهلوانية نحكم له على الظاهر. نقول صلى خلاص ادرأوا الحدود بالشبهات. تصلي وإلا قتلناك. كبر في دماغه قال لي أقول لكم أروح أصلي دلوقتي خوف من القتل لما كنت صليت قبل كده. لا مش مصلي يبقى خلاص يقتل ويقتل ردة على الصحيح. بعض الفقهاء يقتل حدا وبعضهم قال يقتل ردة. وليه بقول على الصحيح؟ لأن رجلا يخير بين القتل والصلاة فيختار القتل على الصلاة هذا ليس تاركا للصلاة تكاسلا وليس معترفا بها وعدم اعترافه بالصلاة جحود لها. والجحود كفر بعد إيمان وردة بعد إسلام. فنحن ننظر إلى مسألة العمل من منظور الجمع بين النصوص لنحمل زي المرجئة نقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وإن الإنسان متى أقر بقلبه أو صدق من لسانه يعمل اللي هو عاوز يعمله وهو ناجٍ ناجٍ وإيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهما السلام، هذا كلام فارغ. ولا نعمل زي الخوارج يقول كل عمل في الإسلام هو شرط من شروط صحة الإسلام وشروط صحة الإيمان، فمتى أقل بعمل كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام، فلسنا خوارج ولسنا مرجئة، نحن أهل سنة وجماعة، لا نقلل من قيمة العمل ونراه سبب النجاة، لكن ما لم نجد الدليل يقينيا قاطعا في الحكم على شخص بكفر لترك عمل لترك، وبنفرق ما بين الترك والإنكار، ما بين التصديق والتصليح، ترك التصديق يورث الكفر وترك التصليح لا يورث كفرا إلا ما ورد فيه نص على وجه القطع واليقين، وما ورد فيه نص بأن تركه كفر جاء في بابين، باب ترك الحكم بما أنزل الله وباب ترك الصلاة. وللعلماء في هذا مبحث وفي ذاك مبحث، وفرقوا بين كفر عقدي وكفر عملي، ويبقى الخلاف في المسألتين معتبرا. ولئن جئت بأحمد بن حنبل أو ابن تيميه أو من هو أكبر أو أصغر لا تخرج المسألة عن رأي جديد فيها، ويبقى الخلاف معتبرا على أنك تجعله كفرا أكبر أو تجعله كفرا أصغر، وتبقى الأحاديث على أنه يمكن لتارك العمل في الأخير أن ينجو بشفاعة أرحم الراحمين حين يخرج قوما من النار، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، ولكن على المسلم أن يعلم أنه ليس بمن جاء وليس بمن جاء إلا أن يعمل صالحا، إلا أن يعمل صالحا. وكلنا يحفظ سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه حكم قصر، والإنسان اسم جنس، لفي خسر، خسران وضلال ودوار وتبار، هلاك ودمار، إلا الذين آمنوا بس لا وعملوا الصالح. الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح من المسلمات في الإسلام، لكن عند الحكم على الأفراد الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، إنما النجاة بالإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس هذا فقط، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء سنتان لك وسنتان لغيرك، تصلح نفسك وتدعو غيرك، تصلح نفسك بالإيمان والعمل الصالح وتدعو غيرك بالتواصل الحق والتواصل بالصبر، وهذا هو سبيل النجاة، إيمان وعمل صالح وتواصل الحق وتواصل بالصبر، والتواصل الحق والتواصل بالصبر جزء من العمل الصالح وعمل الصالحات. ولكن ذكر أو ذكرت بعد العمل الصالح من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يأتي مسلم فيقول أنا أؤمن بالله وأعمل صالحا ولا علي، يعني لا علي الآخرين، فيقول الله له وتواصل بالحق وتواصل بالحق. وإنه من جنس العمل الصالح التواصل بالحق التواصل بالصبر. وحتى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف فسرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وانت لما تقرأ الآية بتمعن تجد انها ليست كما تفهمها الآية كده بالبلاهة او بالبداهة لأول وهلة. عليكم انفسكم، انا علي نفسي ماليش دعوة بالناس. لا، ده بتقول لا يضركم من ضل اذا اهتديت. انت وازاي لا يضركم من ضل؟ من انت دعوته، انت دعوته فلم يهتدي، إذن إنك لا تهدي من أحببت. دعوته فلم يستجب، يوم القرآن يقول لك لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فلا يضركم من ضل مش من أول الطريق، إنما قمت بواجبك معه فضل ولم يهتدي فلا يضرك. ما تقولش لا فلما دا ضال أنا هو ذنبه في رأسي، أنت دعوته تخليت عن الذنب. وحتى عليكم أنفسكم، يعني لصلاح أنفسكم، صلاح النفس بهذا الدين. هذا الدين منهاج، من منهاج هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما تيجي تفهم عليكم أنفسكم، نفسك، نفسك التي بين جنبيك كيف تصلحها؟ بالإسلام، والإسلام فيه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه عليكم أنفسكم. ومن معانيه أن كلمة النفس كما تخصص تعمم، كما تخصص تعمم، تخصص فيراد بها نفسك التي بين جنبيك، وتعمم فيراد بها غيرك بدءا من أسرتك. الزوجة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، فسمى الزوجة من النفس. واللي ما يفهمش هذا المعنى يقوم يقول له بالتفصيل: هو أنفسكم وأهليكم نارا. وبعدين لا تقف عند حد الأسرة بل تتعداها إلى مواقف حين تقرأ قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم. معناها الانتحار ماشي، ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانك. تقول لا لا، الآية ولا تقتلوا أنفسكم أنفسكم يبقى ما تنتحروش. أقول لك طيب ماشي. وقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. أنت ممكن تقتل نفسك يعني تنتحر، لكن كيف تلمز نفسك؟ اللمز، عارفين حركة اللمز؟ ويل لكل همزة لمزة. واحد يلمز الثاني يعمل له حركة كده بيد أو بعين يومئ إيماء يفهم منه التحقيق. سيبك منه، إشارة كده بعين بإيد اسمه لمز. تقدر تلمز نفسك؟ يبقى لما ربنا يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، أراد ولا تلمزوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. وفي قول الله تعالى لبني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أراد فاقتلوا إخوانكم ليقتل بعضكم بعضا، فكان يقتل بعضهم بعضا، وهو قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم. إذن دقه وعاوز أقول كل هذا يؤكد لنا أهمية العمل في الإسلام. فنحن إذ لم نرى رأي الخوارج حتى لا نكفر الخلق فليس هذا معناه أننا نقلل من شأن العمل أو نحقر من أهميته، ولكن لا نريد أن نتعجل في الأحكام على الناس، ونتبنى قواعد أرساها سيد الناس صلى الله عليه وسلم حين قال ادروا الحدود بالشبهات، وحين قال الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وحين بين علماء الإسلام بأننا نفرق بين اليقين والظن، وبين الحكم على العموم والحكم على التعيين، وبين النوع والشخص، وأنه من قواعد أهل السنة يجتمع في الرجل إيمان وكفر، وإسلام وشرك، وتقوى وفجور، وهدى وضلالة. وقد برهنا على مثل هذه القواعد من قبل. الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا وأثبت عليهم شركا. فلا يمكن أن يكون هذا الشرك إلا من باب الشرك الذي لا يخرج من الملة. والرجل يجتمع فيه تقوى وفجور، فحين يعمل صالحا فهو تقي، وحين يقع في المعصية ففيه فجور، والإيمان يزداد وينقص. الإيمان الذي هو تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، فهو يزداد وينقص. فإذا ازداد كان الإنسان تقيا، وإذا نقص مال الإنسان إلى الفجور، ففيه تقوى فيه فجور، وفيه هدى وضلالة، وفيه توحيد وشرك على نحو ما فصلنا ويمكن أن نفصل بعض إن شاء الله. كل هذا الذي ألزم حوله حتى نفهم أبعاد العمل، وأن العمل من مسمى الإيمان، ولكن مع كونه من مسمى الإيمان ليس في أهمية اعتقاد القلب ولا نطق الشهادتين، ولكن لا نقلل من أهميته ونعده من مسمى الإيمان، لكن لا نبني عليه أحكاما بالكفر إلا فيما جاء فيه دليل صحيح صريح قطعي يقيني. وكذا كل أحكام الإيمان والكفر، فقد علمت أن الحكم لكافر بالإيمان أو على مؤمن بالكفر هو من أخطر الذنوب التي يمكن أن يقع فيها إنسان. ومن هنا كان لا بد من تعلم العقيدة وبفهم وروي. الإيمان منه باطل وظاهر، باطنه في القلب وظاهره على اللسان وفي الجوارح. ولما نقول منه باطل وظاهر لا يفهم من هذا إن الدين يقسم إلى باطن وظاهر كما يقول المتصوفة، يقسم الدين إلى ظاهر وباطن وإلى حقيقة وشريعة. وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائعه، ده كلام فارغ نحن لا نقره. كلمة ظاهر وباطن عندنا معناه الباطن فيما يرتبط بالقلب، والظاهر فيما يرتبط باللسان والجوارح، وله تفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تفقهنا في الدين تعلمنا التأويل. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم هدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم احينا على كلمة التوحيد، وأمتنا على كلمة التوحيد، واحشرنا مع أهل التوحيد تحت راية التوحيد. اللهم واسقنا من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين وهلاك الكافرين ودمار الظالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، وجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا وخالقنا عجب الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، واغفر زلته، اشرح صدره، ويسر أمره، وفك أسره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته، وارحم ميته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. واغفر لنا أجمعين، وتب علينا أجمعين، وارحمنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم ولكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.